السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله واهد النعم أهل المنح والجود والعطاء والكرم الغافل سبحانه بالتائبين من عباده كبائر ذنوبهم واللمم. نحمده سبحانه ولا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه تبتدا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومستوجبات النقم، ونسأله عز وجل البسط فيما جرت به المقادير وخط به القلم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول فلا شيء قبله، خلق الأشياء من عدم. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الأجناس والأمم، الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب ولم تخط يداه بقلم، وكان أسوة لأمته في العدل، فما دار وما حاد وما ظلم. سعت إليه الأشجار تمشي على ساق بغير قدم، وشهد برسالته الذئب، وقد طأطأ بين يدي الراعي واحتشم. وصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه أولي العزائم والهمم، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فإن الآثار الخطيرة والسيئة للهزيمة النفسية أعظم بكثير ولا شك من الآثار السيئة والسلبية للهزيمة العسكرية. ليس أدل على ذلك من أن المسلمين برغم هزيمتهم في أحد لم ينتصروا، ولم ينظروا إلى قريش في البهار، ولم يطلبوا ميدات بالمشركين أصدق بهم إلى النصر، بل لقد خرجوا في فجر اليوم التالي لهزيمة أحد وعسكروا بحمراء الأسد استعدادا لقتال قريش من جديد، مما يدل على أن عزيمتهم لم تهم وأن قناتهم لم تلم. ولكن قريشا وكما نعلم جميعا جبنت عن اللقاء وعادت مسرعة إلى مكة، فلم تستمتع بنشوة النصر كما لم يشعر المسلمون بمرارة الهزيمة. ثم جاء القرآن يخبرهم أن دروسا عظيمة وعبرا كثيرة قد أراد الله عز وجل لهم أن يتعلموها وهم في بداية الطريق. لقد كانت الهزيمة بسبب وقوع البعض في فتنة محبة الدنيا، مما جعلهم يغفلون أمرا دنيويا عسكريا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بإغفال وإهمال الأوامر الدينية الشرعية؟ كانت الهزيمة الحكم العليا منها إكرام عدد من المؤمنين بدرجة الشهادة التي سبقت لهم في علم الله تبارك وتعالى، ومنها إظهار سريرة المنافقين حيث قالوا بألسنتهم ما كان نصر بدر سببا لإخفائه في صدورهم، ومنها إعلام المؤمنين أن السنن الكونية لا تعرف المحاباة أو المجاملة، وأن شؤم المعصية قد يلحق الصالحين بأثره، مما يوجب على جماعة المسلمين أن تكون دوما آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. حكم كثيرة ومواعظ بليغة ما كان لها أن تتأتى إلا من وراء الهزيمة. ثم جاء البلسم الشافي والدواء المعافي من رب العزة سبحانه، وهو يوجه عباده المؤمنين عبر القصور والأجيال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إنه توجيه رباني لك أيها المؤمن، أنت الأعلى، أنت السيد، ولو واجهت قوى الشرك جميعا، ولو هزمت عسكريا وحوصرت اقتصاديا، ما دام قلبك عامرا بالإيمان. وهكذا نرى أن المواعظ والدروس قد تأتت من وراء الهزيمة العسكرية. أما الهزيمة النفسية فإنها هزيمة لا خير معها أبدا، فهي حين تتمكن من النفس تطرد الإيمان، تطرد الثقة بالله عز وجل، وتجعل صاحبها نفسا شائما قابلا للزيلية والتبعية، قابلا للتشكل والاختبار بأي صبغة ولون يريدهما له السيد المنتصر. والغرب في امتداده الاستراتيجي والأيديولوجي الشيء يعي هذه الحقيقة جيدا، ويعي معها أن صرف المسلمين عن دينهم وإخراجهم من دائرته هو الذي يسهل له هزيمته النفسية، وبالتالي يسهل له السيطرة عليهم. ولقد كان من أقوال رئيس الدعاة إلى النار القس الوينر في مؤتمر المبشرين بالخلد: إن مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله، وبالتالي لا صلة له بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها. وعلى الغرب هذا فعمل بكل طاقته على إبعاد المسلمين عن دينهم حين غلب على بلادهم عسكريا، عمل على نسخ الشخصية الإسلامية وتمييعها ونشر صبغتها بوسائل عدة وأساليب متنوعة، كان من أكثرها وأعمقها أثرا تلك الخطوات العلمانية التي خطاها المستر غلب مستشار وزارة المعارف المصرية زمن الاحتلال والاستعمار بمناهج التعليم، حيث أنشأ جيلا من المنهزمين نفسيا، جيلا من الأمناء على مبادئه الخبيثة، جيلا لم يتحرر من عقدة الخواجه، بل راح يعلن في ذهن الوكلاء أنه قد تلقى العلم عن الخواجه. وكانت خطورة الأمر إخوة الإيمان تكمن في أن هذا الجيل المنهزم نفسيا هو الجيل المعد لتسريح أجيال من بعده. لقد أرسم هذا الجيل سديا صليبيا، فكانت النتيجة الحتمية هي ذلك التعبير الصادق لأحد المستشرقين حيث قال: إننا إذا ما قرأنا كتابات الدكتور طه حسين قلنا هذه بضاعتنا ردت إلينا. هذه هي صفة الرعاة الأمناء على مستقبل الأمة ممثلا في شبابها الواعي. فكانت المحصلة هي ذلك الحصاد المر، كانت المحصلة أجيالا تستحي من كونها تصلي، حيث أصبحت الصلاة علما على المتخلفين الذين يؤمنون بالغيبيات، حتى قال أحدهم عقب هزيمة 67 إن سبب همتنا هو ذلك الإيمان الغبي بالميتافيزيقا، يعني بعالم الغيب. تنسب الهزيمة للإسلام حتى بعد إخفائه عن واقع الحياة والتنكيل بكل الدعاة إليه. بذل الغرب أسوة الإيمان ويبذل مجهودا ضخما حتى يظل المارد الإسلامي على حد تعبير مؤرخه الشهير أرنولد الفوندي نائما أو على الأقل مصدرا، ورأى أي الغرب أن أفضل وأيسر السبل لذلك هو قتل روح الجهاد والمقاومة الإسلامية وقطع صلة المسلمين بدينهم، إما عن طريق طمس الصفحات المضيئة والمشرقة في حياة الأمة، وإما عن طريق التشويه المتعمد لعدد من أعلام المسلمين كعمر بن عبد العزيز مثلا، الذي يدرس الآن لطلبة المرحلة الإعدادية أنه كان محبا لسماع الأغاني والطرب، ثم ترك ذلك بعد أن تولى الخلافة، لا لأنهما حرام ولكن لأنه لم يعد لديه الوقت الكافي. هذا ما يدرس الآن لطلبة المرحلة الإعدادية. والشيء نفسه يقال عن الخليفة الصالح والذي كان غدير الدمع هارون الرشيد، والذي كان صواما صواما بكاء وما كان أبدا كما صوروه وأشاعوا عنه، بل كان صالحا فقيا، عملوا على تشويه تاريخنا المجيد وحرصوا على أن يخصوه بالثواب حينا، وذلك عن طريق التلفيق والكذب، وبلون الدم حينا آخر، وذلك عن طريق التركيز على ذلك الخلاف الذي نشب بين الصحابة عقب مقتل أمير المؤمنين عثمان، ذلك الخلاف الذي حكم فيه النبي عليه السلام قبل نشوبه بأن المجتهد المخطئ وهو معاوية رضي الله عنه له أجر واحد، وأن المجتهد المصيب للحق وهو علي رضي الله عنه له أجران. تجرد الخلافات التي ما كانت أبدا بين أعداء بل بين إخوة لم يرفع القرآن عنهم صفة الأخوة الإيمانية، قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فلم يرفع تبارك وتعالى عن الفئة الباغية صفة الأخوة الإيمانية. يخط التاريخ الإسلامي بالسواد عباد الله ويعرض في عناية الليل ويبدو باهتا، وأما تاريخ المارد الأوروبي فتلقى عليه طاقة من الضوء ويحاط بهالة من العظمة ويعرض في ثوب قشيب وبلون وردي. فأوروبا هي قبلة الحضارة وهي منارة العلم السامقة وهي الفارس المنتظر في كل ميدان والسابق إلى كل خير، وإخوانه من المنافقين والذيول يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. كذب الغرب وكذب أولياؤه وتمادوا في كذب حتى صدقوا أنفسهم، صدقوا أنهم منهج الحضارة وأنهم أساس النهضة وأنهم فرسان كل ميدان والسابقون إلى كل خير والذين ينبغي أن ينسب كل فضل إليهم. وعلى أساس هذه المسلمات والثوابت يكتب التاريخ، أو بعبارة أصح يدور ويحرص التاريخ. فنابليون بونابرت مثلا هو رائد ومؤسس المدرسة العسكرية التي تعتمد على الكيف والنوع قبل الكم والعدد. هذه الأسلوبة التاريخية ما زالت حتى هذه اللحظة تدرس في المعاهد والكليات العسكرية. والتصحيح التاريخي هو أن رائد ومؤسس المدرسة العسكرية التي تعتمد على الكيف والنوع قبل الكم والعدد هو النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الوقت الذي كانت فيه الأمم ذات التاريخ العسكري كالإغريق والفرس والرومان تعتمد على كثرة العدد وتفوق العتاد، وبدأ التتار بعد ذلك امتدادا لنفس المنهج حتى لقد جاءوا يحتلون بلاد المسلمين في 200,000 مقاتل. نقول في الوقت الذي كان يعتمد فيه على كثرة العدد وتفوق العتاد جاء النبي عليه السلام بمنهجه العسكري المتفرد والذي يعتمد على الكيس والنوع قبل الشمل والعدد. فالإعداد قبل الأعداد كانت هي نظرية النبي العسكرية التي سبق بها القادة من بعده ب12 قرنا من الزمان. ومن الكذب والتزييف التاريخي أن تنسب هذه النظرية إلى نابليون بونابرت. معلوم من تاريخ نابليون أنه كان مولعا وشغوفا بقراءة تاريخ الحروب القديمة، وقد راعته وظهرت انتصارات المسلمين العظيمة في فتوحاتهم رغم قلة عددهم وتواضع عتادهم بشدة أمام أعدائهم. وقد خلص من هذه القراءة بنتيجة واضحة، وهي أن السر يكمن في نوع الجندي الذي يقاتل، والذي يكفي لتصويره أن نستمع إلى تلك الإجابة التي تلقاها صليحة بن خويلد من أسدي من قادة جيشه وهم يسرون أمام المسلمين في معركة مزافة التي قاد المسلمين فيها خالد بن الوليد. سأل صليحة أحد قادة جيشه عن السر في هروب الجند كالفئران المذعورة من أمام المسلمين رغم كثرة عددهم وتفوق عتادهم، فقال له القائد: لقد لقينا رجالا يود أحدهم أن يموت قبل صاحبه، وما منا أحد إلا يود أن يموت صاحبه قبله، فما كان من صليحة إلا أن ركب فرسه وأردف زوجته خلفه وجعل ينادي في جنديه وهو يهرب ناحية الشام: من استطاع منكم أن يفعل مثلي فليفعل. يعني من استطاع أن يهرب وينجو بحياته من براثن موت محققا على يد القلة المؤمنة فليفعل. ويطيب لنا أيضا أن نذكر نسخ الرسالة التي أرسلها تدمير قائل جيش الأندلس إلى ملك الأندلس لبريق. حدث القتال بين المسلمين والإسلام قرب جبل طارق، وكان المسلمون 7,000 بقيادة طارق بن زياد، والإسلام 40,000 بقيادة تدمير. وكان النصر حليفا للقلة المؤمنة على الكثرة الكافرة، وفر تدمير من أرض المعركة وأرسل الرسالة التي نعنيها إلى ملك الأندلس يقول له فيها: لقد لقينا رجالا والله ما أدري أمن أهل الأرض أم من أهل السماء، أي لا أدري إن كانوا إنسا أم جاد، فانهض إلينا دماغ. فجاء الإغريق في 100,000 مقاتل يسوق بين يديه عددا من البغال التي لا تحمل إلا الشبال التي سيوثق بها أولئك المسلمين المجفرين على مملكته. وأرسل موسى بن نصير مددا إلى طارق بن زياد كان 5,000 مقاتل. حدث القتال في يوم الأحد 28 من رمضان عام 92 من الهجرة، وكان النصر حليفا لأهل الإيمان والعقيدة، وقتل المعين لذري. إنهما صورتان تعكسان لنا طبيعة ونوعية الجندي المسلم الذي كان هو الزعامة المادية الأولى لجيش الإسلام. ومن الكذب والتدليس التاريخي أن تنسب هذه النظرية إلى نابليون بونابرت، كما هو إلا تلميذ غير نجيح فشل رغم محاولاته الجادة أن يصنع جيشا مثل جيش الإسلام. كان نابليون يعمل على رفع معنويات جنده عن طريق مشاركتهم الطعام والشراب والعمل، وكان أيضا لا يعنف ضباط الجيش أمام الجند بل يظهر توقيرهم واحترامهم أمام الجند ويشتد عليهم فيما بينه وبينهم إذا ما أخطأوا. حتى لقد ذكر عنه أنه عنف أحد القادة بشدة ذات يوم ثم أمره أن يعود إلى السجنة أي المعسكر، وعاد القائد إلى المعسكر وهو على يقين بأنه سيؤذن. وبعد قليل جاءته البشرى بترقيته. استفاد نابليون بالفعل من العسكرية الإسلامية، ولكن فاته شيء هام جدا وهو أن نعرف السر في إقدام المسلمين وبشارتهم وإبقائهم بأنفسهم في غمرات النهار. إنها العقيدة اليقينية بتحصيل إحدى الحسنيين، إما نقر فيه عز الدنيا وإما شهادة فيها سعادة آخرة. كان ضد الإسلام وكما شهد أعداؤهم يتسابقون إلى الموت والشهادة كي يشرفوا برفع أسمائهم في سجل الشهادة والشرف إلى رب العزة تبارك وتعالى. ورحم الله أمير المؤمنين عمر. جاءه السائب بن أقرع يبشره بانتصار المسلمين على الفرس في نهوان، وكان المسلمون 30,000 والفرس 150,000. جاء السائب يبشر عمر بالنصر، فسأله أمير المؤمنين عمر عمن استشهد من المسلمين، فأخبره السائب أن قائد الجيش الإسلامي النعمان بن مقرن قد استشهد في عدد من الصحابة، وأخذ يذكر له أسماء الصحابة الذين استشهدوا وعمر يقتل. ثم قال السائب: ولكن من أسماء الناس، يعني استشهد عدد من جند الإسلام ولكنهم من عامة الجند، ولكن من أسماء الناس لا يعرفهم أمير المؤمنين. فقال له عمر وهو يبكي: وما ضرهم إذ لم يعرفهم عمر إذا كان الله يعرفهم وقد أكرمهم بالشهادة. هكذا كان جند الإسلام يقاتلون لأجل إعلاء راية لا إله إلا الله، يقاتلون لأجل تحقيق مجد أخروي. وأما جندنا اليوم فقد كانوا يقاتلون لأجل تحقيق مجد نابليون، والذي يأتي مجد فرنسا تبعا له، يقاتلون لأجل تحقيق ملك يتمتع به في الدنيا فلا يقين لديهم بآخرة. وفرق في ميدان القتال وساحات الوغى بين الفريقين عظيم. هزم نابليون هزيمة منكرة محت كل أمجاده العسكرية أمام روسيا، ومنذ عقود في الحرب العالمية الثانية كان أن خرت فرنسا راكعة مستسلمة أمام ألمانيا بعد يوم واحد من ضرب هتلر لباريس وتهديده بتسليتها بالأرض. فنظر قادة فرنسا إلى جيشهم فإذا هو وقد انقسم إلى فريقين شواذ مائعين ومدمنين مقهورين، فأثروا الاستسلام دون مقاومة. ألم نقل إن الفرق واضح والبون شاسع؟ وبالرغم من ذلك فما زاد التزييف التاريخي وتعظيم كل ما هو أوروبي مستمرا. يذكر اللواء أرسل حرب مصطفى الله أنه كان يسير في شوارع العاصمة السورية دمشق، فرأى الزينات وقد علقت والاحتفالات وقد أقيمت، فسأل عن مناسبة ذلك فقيل له إنه الاحتفال المئوي بمولد زعيم الشيوعية فلاديمير لينين. يقول: فقلت في أسن: لقد امتلأت التاريخ بأمثلة تدل دلالة قاطعة على أنه ما من أمة احتلت أراضيها إلا هبت تنشد ماضيها وتبحث عما فيه من أمجاد لعلها تجد فيه ما يبعث الحياة في حاضرها وبيت برهن على أصالتها ودورها الحضاري. وليس هناك أمة داهمها الغزو واحتلت أراضيها وهددت بالسحت والإبادة مثل أمتنا. وبالرغم من ذلك فقد انبرت تفاخر بتاريخ غير تاريخها وتحتفل بقادة غير قادتها. نقول له: صدق، منذ فترة خرج علينا ذلك المدعو كذبا وزورا بالمثقف الأول في مصر يروي لنا كيف أن فردريك الثاني، يعني كما ترون يعني أكون محاضرة من الذاكرة وأرجو ألا تكون قد خانتني يعني في تذكر اسم هذا القيصر، هو القيصر فردريك الثاني، ذكر أنه أراد بناء كنيسة عظيمة في سان بطرسبرغ لينينغراد بالاتحاد السوفيتي السابق، فوجد أن المكان المناسب لبنائها يمتلكه رجل من عامة الشعب، فطلب منه القيصر أن يبيع الأرض للدولة، فرفض الرجل، فهدده القيصر بأنه سيأخذ الأرض قسرا بالعافية، فقال له الرجل: إذا خلت سان بطرسبرغ من ساحات القضاء فخذها. فترك القيصر الرجل وفكر في بنائها في مكان آخر، فلما رأى الرجل ذلك صاغت نفسه وتبرع بالأرض والدولة بلا مقابل، وأقيمت كنيسة سان بطرسبرغ العظيمة هكذا قال، وظلت شامخة شاهدة على عدل فردريك وعظمة القضاء. يذكر المثقف الأول هذه القصة كي يقول: انظروا إلى صورة العدل القشيبة وأين نحن منها. ونقول له: إن قصتك هذه إن دلت على شيء فإنما تدل على مدى الهزيمة النفسية، وليتك استكملت ثقافتك بالقراءة في تاريخ أجدادك المسلمين الذين فاض عدلهم حتى على الأعداء واستعصت صورهم والضاءة القشيبة في كل ميادين الخير على الخطر. لو حدث واطلعت على تراثهم لعلمت أنك في الثقافة في العدو وأنك ما زلت في مهد المعرفة قضية. من التدريس التاريخي أيضا أن نصور صلاح الدين الأيوبي على أنه كان داعية إلى القومية العربية يقاتل الصليبيين بروح العروبة إلى الإسلام، هذا محض كذب وافتراء. فصلاح الدين الأيوبي ابتداء غير منحدر عن أصول عربية، وإنما هو من قبيلة الهزبانية الكردية الأصل. من الكذب أيضا أن نصور الحملات الصليبية على أنها كانت حملات استعمارية اتخذت من الدين ستارا لأجل إخفاء نواياها وأطماعها في خيرات بلاد الشرق الكثيرة. نقول هذا محض كذب وافتراء، بل كانت حروبا صليبية عقائدية دينية. يدلكم على ذلك إخوة الإيمان أن محركها الأول هو غسل سنه ذلك الراهب الفرنسي الذي اهاد حفظه الصليبي ان بيت المقدس بايدي المسلمين، فعاد الى فرنسا ثم التقى بالبابا اوربان الثاني وناشده ان يستخلص بيت المقدس من الاسر بدعمه. فعقد البابا مجمعا شمسيا في كليرمون بفرنسا عام 489 من الهجره، وكان ان اعلن في هذا المجمع الحرب المقدسه باسم المسيح على الاسلام والمسلمين. بل كان جنود الصليبيين يجيئون لقتال المسلمين وهم ينشدون قائلين: اماه اتمي صلاتك لا تبكي، بل اصحكي وتاملي، انا ذاهب الى طرابلس فرحا مسرورا، سأبذل دمي في سبيل بحث الأمة الملعونة. طبعا لعنوا بما قال: سأحارب الديانة الإسلامية، سأقاتل بكل قوتي لمحو القرآن. طبعا نقول لهم كما قال الصديق لبليل ابن وطاء الخزاعي: امسك بذر الله. دلائل واضحة على أنها كانت حروب صليبية، بل كانوا يقاتلون وفي جيب كل منهم فك الغفران الذي أقره مجمع لاتيران عام 1215 من الميلاد. ذلك الخط الذي تضمن بموجبه الأفضلة والقراريط في الجنة. كانت حروبا صليبية عقائدية دينية، رغم أنف الذين يدعون إلى تآخي الأديان ويدرسون التاريخ مشوها محرفا لنشئنا المسلم. من التدليس والكذب التاريخي أيضا أن ينسب التفوق العلمي والتكنولوجي إلى الغرب جملة وتفصيلا، ويهمل ويغفل عن عمد بالضبط دور علماء المسلمين الذين كانت أوروبا عيالا عليهم في كل مجالات المعرفة الدنيوية. وهذا موضوع هو من الأهمية بمكان. نقول هذا موضوع يرتبط بالهزيمة المسيحية، وحقيقة لأجل هذا الموضوع كانت هذه المحاضرة. بداية، فالمسلم لا يدري من لهم شنآن قوم على ألا يعلم. فليس معنى أنهم قد أخذوا عنا العلم أن ننكر أنهم قد طوروا وابتكروا وابتاعوا وأثروا الحضارة الإنسانية بمئات المكتشفات والمخترعات التي تعين الإنسان على عمارة الحياة في سهولة ويسر وكما أراد الله تبارك وتعالى. ولكن أن يترجموا جهود علماء المسلمين وأبحاثهم ثم ينسبوها لأنفسهم، فتلك فرقة تحق لنا بموجبها أن نصفهم بالنصوص. ولكن أن ينكروا الفضل ويسحبوا الجميل، فإذا ما كنت تذكرهم بفضل المسلمين عليهم قالوا: ليس للمسلمين من فضل سوى أنهم ترجموا علوم الإغريق وحفظوها لنا، فقد بنينا نهضتنا العلمية على معطيات التراث الإغريقي. فيفوضون لنا، وهذا من أساليب الحرب النفسية، على أننا مجرد كتبة ونقلة ومترجمين. نقول هذا محض كذب وافتراء، فما كانت علوم الإغريق لتشبه عليلا أو تروي غليلا، بل كانت علوم ذهنية عقيمة لا تدفع إلى الأمام. وحتى نفند هذه الادعاءات وتلك الأكاذيب، فإننا نجد أنفسنا بحاجة إلى العودة بالعلم إلى أقدم حضارتين بشريتين: حضارة الفراعنة الوادي النيل وحضارة البابليين الأشوريين، حتى نتعرف على عجابه كيف تطور ذلك النشاط البشري حتى جاء المسلمون فأحدثوا فترة في منهج العلم ذاته، فكانت تلك النقلة الهائلة التي صار العلم بسببها خلاه الحديث نحو عصر الكوانتم دفعات الطاقة، ثم النسبية، ثم الانفجار والاندماج النووي، ثم عصر الكيمياء الثانية أو عصر جويد. نعود إلى الوراء قليلا حيث حضارة الفراعنة. تجمع المخرجون القدماء حول وادي النيل لخصوبة الأرض وسهولة زراعتها، وكان الفيضان يطهر الأراضي بمادة الغريم والرواسي الطينية، فتطمس الحدود وتضيء المعالم بين أرض هذا وذاك. فتفتق الذهن ابتداء عن قياس الأراضي بحبل يتم عقده بعقد تحدد أبعاد الأرض، وكانت هناك أراضي مربعة الشكل وأخرى مستطيلة وأخرى مثلثة. فنشأ علم الحساب والهندسة بصورة بسيطة أخذت تنمو وتتطور تبعا لتجدد المطالب والحاجات، والحاجة كما يقولون أم الاختراع. ولاحظ المخرجون وهم أهل زراعة تأثير النجوم على جو الأرض مما يحدث الفصول الأربعة والتي يزرع في بعضها ما لا يزرع في البعض الآخر، فبدأوا يراقبون حركة النجوم. ونشأ علم الفلك بصورته البدائية والتي أخذت تتطور حتى نبغ المخرجون القدماء فيه وبرعوا وعرفوا أن تتمة الفصول الأربعة تكون في 365 يوما. هم أول من عرف ذلك. وابغى المخرجون في علمي الرياضيات والفلك حتى بلغوا فيهما مبلغا عظيما توجوه ببناء الهرم الاكبر في مواجهه الشمال. وفي مداد الصدق استخدم المخرجون القدماء بيت الخروع وإطرادات المرار التي يستخلط منها الكرتيزون، واستخدموا دم الخفاش وكبده الغنيين بفيتامين ألف، وعرفوا المضادات الحيوية والأربطة الضاغطة والضمادات، وأجروا عمليات إخراج الأسنان، وكل ذلك مسجل فوق البدات ومنفوش بالفعل على الحجارة. وأما البابليون الأشوريون فقد درعوا أيضا بعلمي الرياضيات والفلك، وعرفوا الأرقام العددية، وابتكروا أسلوب خانتي الآحاد والعشرات، وقاموا بحل معادلات من الدرجة الثالثة والتي يرمز لها بسين ثلاثة، وكل ذلك متجلى أيضا بخطهم المثماري. والخط المثماري هو ذلك الخط الذي يتم نقشه بآلة حادة على الخرطال الصريح، ثم يعرض الخرطال للنار وتحفظ فيه الكتابة بعد أن يصبح صلبا. وعن هاتين الحضارتين العامرتين نقل الصينيون والهنود والإغريق العلم، ويعنينا في هذا البحث الحضارة الإغريقية التي يدعي الغرب كذبا ندورا أن نهضته العلمية تدين لها بالفضل والجميل. الإغريق مجموعة من القبائل البربرية التي كانت تقتني جنوب روسيا، ثم نجحت إلى آسيا الصغرى وعاشت حياة بدائية بسيطة وعملت بالزراعة والتجارة. ثم جاء الغزاة السامسيون فكان أن فر عدد كبير من الإغريق إلى مصر والعراق، وكان فيثاغورس والذي ولد قبل ميلاد المسيح ب 572 عاما ممن فروا إلى مصر وعاش بها 12 عاما. وبدأ ينقل عن المصريين علوم الرياضيات والفلك، وأخذ يبحث في الأشكال الهندسية حتى ألف نظريته الشهيرة والتي نسبت إليه، والتي تتناول المثلث الذي تبلغ مجموع زواياه 180 درجة. المهم أن الاحتكاك قد حدث بين الإغريق وبين الحضارتين اللامعتين في تلك الحقبة الفرعونية والبابلية الأشورية. ونقل الإغريق علوم الحضارتين إلى بلادهم وبدأوا يضعون عليها ضخماتهم وصبغتهم. وننتبه جيدا، كان الإغريق يقدسون العقل ويمجدونه ويحتقرون الحواس البشرية ويقللون من شأن استخدام الجوارح. ولهذا فلقد كانت طبقة الحرف الدين والمهن الدين طبقة مستقرة ومنتهنة في المجتمع الإغريقي. وقد صارت هذه النظرة إلى العلم أيضا، بمعنى أن الإغريق قد جعلوا العلم نشاطا دينيا عقليا عقيلا لا يدفع إلى الأمام، وهو مجموعة من القواعد والقوانين التي تعرض على المبادئ العامة التي أقرتها عقود الإغريق استنادا إلى معطيات الحضارة الفرعونية والبابلية الأشورية. العلم مجرد نشاط ذهني، المسائل تناقش بالعقل وتعرض على العقل وتحل بداخل العقل. أما التجربة، أما المشاهدة، أما الاختبار، أما التحقيق، فتلك أمور لا نصيب لها في تلك الدورة الذهنية. ففائدة العلم وغايته عند التغريق، نحط كده كذا خط، ففائدة العلم وغايته عند التغريق هو تحقيق اللذة المعرفية والمتعة الذهنية ولا شيء وراء ذلك. فمثلا تطرح قضية تكون المعادن في باطن الأرض، فيكون التفكير الإغريقي الذهني هو أن الغليان المستمر في باطن الأرض قد أنتج هذه المعادن من بخار الماء بلا تجربة ولا ممارسة ولا مشاهدة ولا اختبار ولا تحقيق. وما قدم التفكير الصحيح لتكون المعادن في باطن الأرض إلا على يد المسلمين حين جاء جابر بن حيان والذي عاش في القرن الثاني الهجري الثامن الميلادي ليقول إن المعادن تنقسم إلى أرواح وأجساد في الذات ولا في الذات، وإن المعادن التي تنشأ في باطن الأرض إنما تنشأ عن اتحاد الله في الذات تحت تأثير الحرارة الشديدة لباطن الأرض. قال جابر بن حيان هذا الكلام النظري، ثم قام بإجراء التجربة المعملية ليؤكد صحة نظريته واستنتاجه. فأحضر الذئبق المعدني والكبريت وقام بتسكيلهما، فنشأ عن تفاعلهما معدن صلب جدا هو كبريتيد الذئبق الذي يتميز بخواص مختلفة عن عنصريه. هذا مثال واضح على الفرق بين المنهج العلمي الإسلامي والمنهج العلمي الإغريقي. كذلك كان الإغريق يعتقدون عن طريق إعمال العقل والذهن أن الحياة نشأت في البحر أولا، ثم تبخر ماء البحر بفعل حرارة الشمس، فخرجت الكائنات إلى الغرب، ومتى من لم يستطع أن يتأقلم مع الظروف المعيشية الجديدة وتطور من استطاع البقاء حتى صار إنسانا. وظل هذا اعتقادا سائدا قرابة 1000 عام. فالإنسان عند التغريق منحدر عن سمكة، وعند ضرب طبعا منحدر عن قرد، فسبحان من خلق الإنسان في أحسن تقويم. كذلك في مجال الصوت، والذي وسمى نعلم ونقر جميعا مجال عملي يخضع للممارسة والتجربة والمشاهدة إلى جانب الشروح النظرية. أما الطب عند التغريق فقد كان هو الآخر نشاطا جزئيا عقيما لا يدفع إلى الأمام. فمن مقررات الطب الأمريكي أن الفشة يتكون من عظمة واحدة، وأن أكثر الظهر يتكون من 6 عظمات، وأن حركة الجنين داخل رحم الأم هي التي تدفعه إلى الخارج أثناء عملية الولادة، وليس انقباضات الرحم، وغير ذلك كثير مما جاء المسلمون ينقدونه ويسلمونه. كان الطبيب الأمريكي الشهير جاليلو يدرس لتلامذته علم التشريح بوضع جثة على بعدها، يتحمق الطلبة قبلها ويقوم بشرح تراكيب الجسم البشري من مكانه البعيد عن الجثة، أي يشرح الجسم البشري وتراكيب الجسم البشري بالسماع لا الممارسة. وكان أفلاطون يؤكد على منهج التغريق العقلي الذهني بقوله: غير مسموح بدخول مداركنا لمن لم يكن رياضيا، يعني لمن لم تكن لديه المقدرة الذهنية على التخيل. أما التجربة، أما الممارسة، أما الاختبار والتحقيق، فتلك أمور وكما ذكرنا لا نصيب لها في تلك الدورة الذهنية، حيث إن الجوارح تستخدم فيها، والشأن عند التغريق هو شأن العقل لا الجوارح. الذي نريد أن نؤكد عليه هو أن التغريق لم ينتقلوا بالعلم نقلة كبيرة، وكل ما خلفوه من ورائهم هو ذلك التراث العقلي الذهني العظيم والعلم الخالي من الروح الحقيقية، روح البحث والتدريب والمشاهدة. وفي هذا بعض الرد على نصوص الحضارة الحاقدين الذين يزعمون كذبا وزورا أنهم قد بنوا حضارتهم على معطيات التراث الإغريقي. نقول: ما كانت علوم الإغريق لتشقي عليلا أو تروي ظليلا كما رأينا. ظهر الرومان بعد ذلك على مسرح الأحداث كقوة عسكرية عظيمة اكتسحت بلاد الإغريق ودخلت عاصمتهم أثينا عام 168 من الميلاد. ولم يكن الرومان شغوفين بمسائل العلم الذهني الذي يحقق اللذة المعرفية والمتعة الذهنية، وإنما كانت اهتماماتهم منصرفة إلى تحقيق المتع الجسدية، ولذلك فلم يشهد العلم على أيديهم أي تطور يذكر. ثم دخل الرومان النصرانية عقب اعتناق ملكهم قسطنطين للمسيحية، وذلك عام 325 من الميلاد. ظلت العلوم على هذا النحو النظري الجامد حتى جاء الله بالإسلام، فكان الخير العميم حيث تعدى نفس المسلمين إلى غيرهم، وكانوا كحامل المسلم من لم يخر منه فإنه لا يفوته استنشاق طيب ريحه. وبعد أن كان العرب أمة أمية ليس لديها من العلم والمعرفة والثقافة الشيء الكثير، أصبحوا بفضل الإسلام أساطير العلم وسادة الحضارة، والذين أخذت عنهم أوروبا العلوم بعد ذلك فأصابت ذلك التقدم المذهل الذي تعيشه اليوم كما سنرى. انتقل المسلمون بالعلوم نقلة عظيمة كانت بمنزلة الطفرة، وكيف لا وبسلوب شريعتهم من آية القرآن يحثهم ويحثهم على السير والاستقراء والتجريد والمشاهدة على العلم والمعرفة، يستنكر حواسهم وملكاتهم ويدعوها إلى العمل. أفلا تعقلون؟ أفلا تسمعون؟ أفلا تبصرون؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. حوى القرآن الكريم إخوة الإيمان 763 آية تلفت النظر إلى العلم والمعرفة، يكفي للدلالة على قيمة العلم في الإسلام كنشاط عظيم الأهمية في حياة البشر. أن خاطب القرآن الكريم نبي الإسلام الأمي في أول خطاب ذكره، وأن يجعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة تقريبا. معلوم بالفضل أن التخصص في علوم الدنيا فرض على الكفاية، لا يسع الجماعة المسلمة تركه، وإلا أثم المكلفون القادرون جميعا. بل من دلائل أهمية العلم في الإسلام أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم فكاك أثار المشركين في بدر ممن لم يتمكنوا من أداء الفدية، تعليم 10 من المسلمين القراءة والكتابة. طبعا المرحلة الأولى من حياة الأمة لم تشهد إنجازات علمية، لأن الاختراع والابتكار يحتاجان إلى جو من الهدوء والاستقرار، وهذا ما لم يتوافر للجيل الأول، لأن بناء الدولة الإسلامية قد احتاج إلى مجهود عسكري مضمن وشعبي. وهكذا انقضى القرن الهجري الأول وقد أسس المسلمون دولة عظيمة الأركان كانت هي القوة الأولى في عالم ذلك الزمان. ثم جاء القرن الهجري الثاني ليشهد اتجاها اسلاميا نحو العلم والمعرفه، وبدا المسلمون ينقلون تراث الامم السابقه ومعارفها، وليس في هذا ما يعيب. فلقد راينا كيف نقل الصين الدين والهنود والاغريق العلم عن الامم السابقه، ولم يقتصر دور المسلمين، وهذا امر هام جدا، لم يقتصر دور المسلمين على النقل والترجمه كما يحاول وقوف الحضاره الحافظون ان يشيعوا وان يلقوا في رعنا، لم يقتصر دور المسلمين على النقل والترجمه بل تعدى ذلك بكثير جدا، لان المسلمين قد نظروا الى علوم السابقين على انها علوم قوم كافرين لا يمكن ان يقبل منها الا ما وافق دينهم اولا وما اكدت التجربه والمشاهده صدقه ثانيا. فقد استفاد المسلمون من توجيهات القران التي تحث كما ذكرنا على الخير والبحث والاستقراء والتدريب. اكتفى المسلمون بفضل القران المنهج التدريبي الذي اخذته عنهم اوروبا بعد ذلك، فاصابت ذلك التقدم المذهل الذي تعيشه الان. اكتفى المسلمين هذا المنهج واكتسبوا حاسه علميه اصطبغت بشخصيتهم الاسلاميه. واختلف المنهج العلمي الاسلامي عن المناهج السابقه في امرين اساسيين، الاول هو الاسلوب والثاني هو الهدف. اما الاسلوب فقد كان في السابق كما راينا ذهنيا عقليا عقيما لا يدفع الى الامام، فاصبح بالمسلمين نشاطا ذهنيا عقليا تعضده التجربه والمشاهده. واما الهدف فقد كان في السابق كما راينا تحقيق اللذه والمتعه المعرفيه ولا شيء وراء ذلك. هذه هي غاية الغايات، فجعله المسلمون وسيلة لا غاية، وسيلة تسخر لخدمة الإنسان ورفاهيته المشروعة. رفع المسلمون شعارا يقول: العلم متاح لكل من أراد، لا يمنع منه أحد. فأكسب المسلمين العلم كما يقول كوثر صفة العالمية، ولأن المسلمين لم يحتكروا علومهم ولم يقصروا هذه العلوم على أنفسهم، بل جعلوا العلم حقا مكتسبا لكل من أراد، فقد سهل على الغرب في عصر نهضته أن يسرق، ولا نقول ينقل بل يسرق جهود علماء المسلمين. الحق يعني أنه أضاف إليها شيئا واحدا هو توقيعها بإمضائه، ولا نقول هذا ادعاء أو افتراء عليهم، بل هذا واقع تاريخي مؤكد، ونأخذ أمثلة على سبيل القصر فالقصر. ظل الغرب لثلاثة قرون ينسب اكتشاف الدورة الدموية إلى الإنجليزي ويليام هارفي، والذي شرحها في القرن السابع عشر الميلادي. وحدث أن طبيبا مصريا هو الدكتور محي الدين الطفاوي كان يعد رسالة الدكتوراه في جامعة فرايبورغ بألمانيا، وذلك عام 1924 من الميلاد، أي منذ حوالي 77 عام. المهم أنه وجد مخطوطات قديمة في مكتبة الجامعة للطبيب المسلم علي بن أبي الحاج ابن النبي. كانت المخطوطات تشرح وبالتفصيل الدورة الدموية قبل ويليام هارفي بأربعة قرون، حيث عاش ابن النبي في القرن الثالث عشر الميلادي، ودول الدكتور محي الدين الطفاوي. وقرر أن يرفق هذه المخطوطات بموضوع رسالته لإثبات واقعة السرقة العلمية، وبالفعل قدمت المخطوطات للجنة المناقشة، ووقع الخواجات في حرج عظيم، وأرسلوا إلى المستشرق والطبيب الألماني مايرهوف، والذي جاء على عجل واطلع على المخطوطات فأكد واقعة السرقة، وبدأ تتبع تاريخ المخطوطات، فوجد أنها قد ترجمت في القرن السادس عشر الميلادي إلى اللغة اللاتينية، ترجمها طبيب إيطالي اسمه إلبابو. وبعد ترجمتها بست سنوات قام الإسلامي ميغيل سيرفاتوس والإيطاليان ريالدو كولومبو وأندريا سيزالبيتو بنشرها على أنها ثمرة جهودهم وبحثهم الذاتي. ثم جاء الإنجليزي ويليام هارفي في السابع عشر الميلادي فكان أن نشرها موقعة بإمضائه، وظل الغرب ثلاثة قرون ينسب إليه اكتشافها. ظهر الحق بعد 700 عام من وفاة ابن النبي. واضطر المؤرخ الإنجليزي جورج فرتون إلى محو ابن هارفي من كتابه تاريخ العلوم، ذلك الكتاب يسجل أسماء الذين سبقوا إلى اكتشافات واختراعات. محى اسم هارفي من كتابه تاريخ العلوم ووضع بدلا منه اسم ابن النبي. وأما الحسن بن الهيثم ذلك النابغة والذي عاش في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي، فلم ينجو هو الآخر من سرقة مجهوداته،
تقول بريدل اتباد له بعنوان مثل الهيومانيتي يعني بناء الإنسانية، كان العلم هو أهم ما خرجت به الحضارة العربية عن العالم الحديث. نلاحظ دوما أنهم يستخدمون كلمة الحضارة العربية ولا يقولون الحضارة الإسلامية، لأنها كلمة ثقيلة على ألسنتهم وعلى قلوبهم، رغم علمهم اليقيني أنه قبل الإسلام ما قامت العرب قائمة، وأن العرب قبل الإسلام ما كانوا شيئا مذكورا. يقول كان العلم هو أهم ما خرجت به الحضارة العربية على العالم الحديث، وإنه ليس ثمة ناحية من نواحي الازدهار الأوروبي إلا ويمكن إرجاع مفاضلها إلى مؤثرات الثقافة العربية بصورة قاطعة. إن حضارتنا لتدين للعرب ليس فقط فيما قدموه لها من كشوف مدهشة للنظريات المبتكرة، بل تدين لهم بما هو أكثر من ذلك، إنها تدين لهم بوجودها ذاته. وإن إخواننا الذين ينتجون المنهج التدريبي لروبرت وفرانسيس ديكون لعلى خطأ عظيم، حيث إنهم يعلمون قبل غيرهم أن روبرت وفرانسيس ديكون لم يكونا إلا رسلا من رسل الثقافة والمنهج العربي إلى أوروبا المسيحية. ولقد استقى روبرت ديكون علومه من جامعات الأندلس، ومن يقرأ القسم الخامس من كتابه الذي خصصه للبحث في علم البصريات يرى أنه نسخة من صدق الأصل من كتاب المناظير للحسن بن الهيثم. نقول وشهد شاهد من أهلها. ونضيف إلى معلوماتكم أن روبرت ديكون هذا والذي عاش في القرن الثالث عشر الميلادي كان يقول: من أراد أن يتعلم فليتعلم اللغة العربية فإنها لغة العلم. وكان الشباب الأوروبي يبتعث إلى جامعات المسلمين القريبة من أوروبا في صقلية وغرناطة والشمال الإفريقي، ثم يعود إلى بلاده فيتحدث أمام أهله وذويه باللغة العربية تفاصحا وتمدنا ورقيا، يرسم بالعربي حتى يوضح أنه قد أصبح من المتحضرين. فأهاد ذلك رجال الدين والكنيسة، فأصدروا مرسوما وقرارا يقولون فيه: لئن لم ينتهي هؤلاء الشبان الرقعاء أي العابثون الماجنون من التحدث أمام ذويهم باللغة العربية فسوف تصدر الكنيسة ضدهم أوامر حرمان، يعني هيحرموهم من الجنة. نعود إلى الحسن بن هيثم والذي سرقت مجهوداته وأبحاثه ووقعت بإمضاء إسحاق نيوتن وفرناك وفيدلر وبيسيلو وديكارت وغيرهم وغيرهم من أصحاب الأسماء البراقة والألفاظ الرنانة التي يلوي القوم بها عندنا ألسنتهم حتى يسموا بالثقافة والتمدن. اكتشف الحسن بن هيثم سقعة قوانين لدوايا العقاق الفرد، وقام بتشريح العين ووضع تشخيصا لكل عضو فيها ووضح وظيفته. كذلك فهو أول من وضع الأساس لعملية التصوير الفوتوغرافي، ولهذا الاكتشاف قصة عديدة. حدث أن ادعى الحسن بن هيثم الجنون حتى يفلت من عقاب الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله. سريعا، الذي حدث هو أن الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمي أراد أن يبني سدا على النيل يشبه السد العام، فطلب من الحسن بن الهيثم أن يقيم له هذا السد، ولكن الحسن بن الهيثم وجد أن الآلات المتاحة في ذلك الوقت لا يمكن أن تفي بهذا الغرض، فكان أن اعتذر عن هذا المشروع. فغضب عليه الخليفة غضبا عظيما حتى أوشك على قتله، فاضطر إلى ادعاء الجنون. فأمر الخليفة الحاكم بوضعه في حجرة مظلمة ليس بها سوى سمعات صغيرة، وكان بهذه الحجرة ثقب يطلع الحراس من خلاله على تصرفات الحسن. حدث أن مر رجل خارج الحجرة فمرت صورته عبر الثقب وسقطت على حائط الحجرة بطريقة معكوسة، رجله إلى أعلى ورأسه إلى أسفل، فاستنتج الحسن بن هيثم قانون الانعكاس الضوئي، ثم قام بعد خروجه من محجته بإجراء التجارب حتى تأكد من صحة استنتاجه ونظريته، ووضع بذلك الأساس لعملية التصوير الفوتوغرافي الحديث. كذلك قام بدراسة ظاهرتي انتشار وانتشار الضوء، وهو أول قائل بأن الإبصار يتم عن طريق سقوط الأشعة من الأشياء على القرنية، فتنقلها القرنية مقلوبة إلى الشبكية، والتي تنقلها مقلوبة إلى العصب البصري، فينقلها العصب البصري معتدلة إلى المخ فيحدث الإبصار، وهذا ما أكده العلم الحديث. كذلك فهو أول قائل بأن للضوء سرعة عظيمة وإن لم يحدثها نظرا لتواضع آلاته بالصرف. قام الإيطالي جيرار دي كيرمونا بترجمة مؤلفات الحسن منذ حوالي 5 قرون، أي بعد وفاة الحسن ب5 قرون، وعكس نيوتن وكبلر وفرناك وبيسيلو وديكارت وغيرهم وغيرهم على دراستها وسجلوا كثيرا من اكتشافاته موقعة بإمضائه. وأما تقي الدين محمد بن معروف والذي عاش في سنة السلطان العثماني العظيم سليمان القانوني فللبصوص معه قطر، كان تقي الدين هو أول من استخدم طاقة الماء والهواء والبخار في توليد الطاقة الحركية، وهو أول من اخترع آلة لبرق المياه من الأعماق البعيدة. كانت هذه الآلة تعتمد على مفهوم التوازن الديناميكي، إذ تحتوي على ست اسطوانات تهبط وترتفع بتأثير ثقل من الرصاص وضغط الماء. فرق نيوتن هذه الفكرة فيما بعد ونتبهى لنفسه بعد ابن معروف ب170 عام، وقام مورلاند بصناعة المبخرة التي نسبت إليه بنفس هذا المفهوم، مفهوم التوازن الديناميكي، بعد ابن معروف ب240 عام. قد يعني يسأل سائل ويقول هل كانت السرقات سهلة إلى هذا الحد؟ نقول نعم، كانت سهلة إلى هذا الحد لسببين. الأول هو أنه لم تكن هناك ثورة اقتصادات، ولم يكن العالم قرية واحدة كما هو الحال الآن. ثم إن رجال الدين والكنيسة كانوا يقفون حائلا بين الناس والعلم، خاصة أثناء الحروب الصليبية، ولهذا فلن يسمحوا بالتوازن أعظم من الشعب الصليبي للاطلاع على ثقافة المسلمين وعلومهم. ولهذا فقل رجل صليبي يريد أن يسرق جهود علماء المسلمين وأبحاثهم إلا سرقها وهو آمن من افتضاح أمره. وهذا ما حدث. الذي حدث مع محمد بن معروف هو أن أصدقائه قد ألحوا عليه أن يسجل كل اكتشافاته وأن يحدث كل اختراعاته، فكان أن ألف كتابه القيم الطرق السنية في الآلات الروحانية، وصدر الكتاب عن 1501 من الميلاد. وبعد صدور الكتاب بخمس سنوات فقط قام أجريكولا بإصدار كتاب هو نسخة حرفية من كتاب ابن معروف، وبعد 37 عاما أصدر راميلي كتابا عن الآلات هو نسخة طبق الأصل من كتاب ابن معروف، وبعد 97 عاما أصدر ويلكن كتاب استخدام البخار هو مخصصرة جهود ابن معروف. وأما جابر بن حيان والذي عاش في القرن الثاني الهجري الثامن الميلادي، فقد قسم المعادن كما ذكرنا إلى أرواح وأجساد للذات ولا في الذات، وهو أول قائل بأن التفاعلات الكيميائية تتم عن طريق اتحاد ذرات العناصر المتفاعلة، وقد سرق دلتون هذه النظرية وما زالت تنسب إليه. يقول المؤرخ الإنجليزي جورج كارتون نقل الغرب، طبعا يعني هو يتلفظ في العبارة هي سرق الغرب، نقل الغرب عن جابر بن حيان 500 مسألة في علم الموازين، حيث عرف جابر بن حيان الثقل النوعي للعناصر المعدنية المختلفة. كذلك نقل الغرب عن 140 مسألة في علم الطبيعة والفيزياء، و 112 مسألة في علم الكيمياء، بخلاف ما نقله الغرب عن في علوم الرياضيات والفلك. جابر بن حيان هذا هو الذي اكتشف ماء الذهب وماء الفضة والبوتاسيوم وملح النشاجر وأكسيد الزرنيخ وكربونات البطاط والصوديوم وحامض الكبريتين والنيتريك والهيدروكلوريك. كذلك فهو الذي وضع أسس علم الدباغة والصباغة وتركيز القناه، وأول من استخدم أكسيد المغنيسيوم في صناعة الجبال، وأول من صنع حبرا مضيئا حتى يتمكن قادة الجيش من قراءة الرسائل الحربية ليلا دون أن يشعلوا نارا تلفت نظر الأعداء إليهم، وكان هذا بطلب من الخليفة هارون الرشيد، صنع هذا الحبر من مادة بيضيه الحديث. كذلك فقد صنع ملابس تقي الجند من البلل أثناء العمليات العسكرية البحرية، وصنع ورقا لا يحترق لأجل حفظ الوثائق الهامة، وصنع مادة تقي الحديد من الصدأ والخشب من الاحتراق، عرف هذا فيما بعد بعلم البلمرات. كذلك فقد صنع من نثرات الفضة مادة لكي الجروح ميدانيا كنوع من الإسعافات الأولية، وهو أول قائل بأن الفلزات جميعها تتكون من أصول زئبقية، وقد عرف الغرب هذا فيما بعد بعلم ونظرية الفلوجستين. وأما محمد بن أحمد البيروني فقد شرح ظاهرتي المد والجلد وأكد ارتباطهما بالقمر، وهو أول من قدم التفسير الجيولوجي الصحيح لتكون السهول والجبال والقشرة الأرضية، وهو أول قائل بكروية الأرض ودورانها حول محورها، ولهذا لاكتشاف كسره جاء وفد من بلاد نهر الأولدا بالاتحاد السوفيتي السابق لمقابلة السلطان العادل محمود ابن سبكتكين، وكان البيروني بحضرة السلطان، فقال الوفد وهو يتجاذب أطراف الحديث مع السلطان إن الشمس تشرق في بلادنا 6 أشهر وتغرب 6 أشهر. فغضب السلطان غضبا عظيما وقال لهم: كذبتم يا ملاحدة، تقولون هذا في مجلسي؟ فقال البيروني: والله يا مولاي ما قالوا إلا مصداق القرآن. ثم تلا قول الله عز وجل من سورة الكهف: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. ثم دعا بكرة ومصباح وجعل يزور الكرة على محورها أمام المصباح، وهو يقرأ للسلطان كيف أنه كان يعتقد نظريا أن الأرض كروية وأنها تدور حول محورها وما تأكد إلا الآن. نقول: قال البيروني هذا قبل كوبرنيكوس ب6 قرون، وقبل جاليليو ب7 قرون، والزهراوي ذلك الصيدلاني والطبيب العظيم الذي عاش بالأندلس في القرن العاشر الميلادي، كان أول جراح عرفته الدنيا. اخترع 200 آلة للجراحة تناسب في أشكالها تراتيب الجسم البشري، وهو الذي وضح كيفية إجراء عمليات الولادة الفيصلية. وقد سرق والشر مجهوده هذا بعد سقوط الأندلس وما زال ينسب إليه. في القرن 14 الميلادي جاء الأطباء العظام شولياك وكراري وجراديريس وأردوجيريس، هؤلاء من عظماء أطباء الغرب، جاءوا وأصدروا منشورات طبية تحمل أسماءهم. وجد أنها بعد ذلك وجد أنها نقول حرفية عن كتاب التصوير للزهراوي. وأما عبد الرحمن الخادم فلقد كانت أبحاثه في الوزن والحرارة والكثافة النوعية للهواء هي الأساس الذي اعتمد عليه تشيلي في اختراع البارومتر الذي يقيس الضغط الجوي، وذلك بعد الخادم ب5 قرون. وعلى ضوء أبحاثه أيضا اخترع جاليليو الترمومتر، وابن يونس هو الذي اخترع جهاز الموار الذي كان يحسب بدقة وقت ظهور كل نجم. ثم جاء جاليليو بعد أكثر من 6 قرون فصدقت كتابه ونسبه الغرب إليه. كذلك فإن ابن يونس هذا هو الذي وضع أسس علم اللوغاريتمات، وليس الاسكتلندي جان نبي، وضع ابن يونس أسس علم اللوغاريتمات قبل الاسكتلندي جان نبي ب7 قرون كاملة. وأما شهاب الدين أحمد بن ماجد ذلك الملاح المسلم الذي اخترع البطلة فلقد كان هو قائد الرحلة البحرية التي أقلت فتك دجان عبر طريق رأس الرجاء الصالح إلى جزر الهند الشرقية، ونسب الغرب كذبا ودورا اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح إلى البرتغالي فتك دجان، رغم أن المسلمين كانوا يزرعون هذا الطريق جيئة وذهابا قبل ذلك بقرون متطاولة. يعني من الحق أن البرتغاليين الصليبيين اعترفوا بجهود ابن مالك فأقاموا له على طريقتهم التكريم تمثالا بميناء مالندي بكينيا. وأما ابن خلدون فهو المؤسس الحقيقي لعلم الاجتماع وليس أوغستون، حتى قال علماء الغرب من أمثال كلودي وسميث وفارد ولوتسي وجميل وبيتش وغيرهم، قالوا إنه لمن المغالطات السندة أن ينسب علم الاجتماع إلى أوغستون وما هو إلا ناقل حرفي لآراء ابن خلدون جاء بعده ب4 قرون ونصف. طبعا ما زال في جعبة السرقات والمغالطات الكثير والكثير. الذي يعنينا هو أن التفوق الإسلامي كان ظاهرا وكان واضحا وضوح الشمس في كبد النهار، وكيف لا فحكام المسلمين كانوا يهتمون بتسقيط السواد الأعظم من الأمة، وكانت المكتبات العامة في كل مكان تحوي كنوز العلم والمعرفة وتعيرها لكل راغب بلا مقابل. كان بلاد الحكمة وهي أكبر المكتبات العامة بمصر 1,600,000 مجلد، منها 140,000 غير مكررة الموضوعات، وكان بمكتبة بغداد 1,000,000 مجلد، وكان بمكتبة قرطبة بالأندلس 600,000 مجلد، وكان بالمكتبة الخاصة بأمير الأندلس الحكم الثاني 400,000 مجلد. كان المسلمون شغوفين بالعلم، وكانت الهدايا القيمة هي إهداء المجلدات إلى الكتب العلمية، وكانت أموال وأوقاف أهل الخير تذهب إلى ميزانية التعليم، وكل مسجد ملحق به مدرسة لتعليم القراءة والكتابة والقرآن الكريم. وكان أبناء الأغنياء يذهبون إلى المعلم بالمدينة يكونون في خدمته وخدمة أهل بيته، يقضون له الحوائج من السوق وينظفون له الدار ويعطيه أهلهم مواد تكملية ليس أموال يتفق معهم عليها كل عام. وكان السلطان المنصور خلوون بمصر يصرف للطلبة كسوة في الصيف وأخرى في الشتاء ويعطيهم مصاريف نفريه يعني بوكيت ماني كما يقولون. وكان ايضا يعطيهم الطعام كل يوم مع رطل من الخبز. كل ذلك لا يتكلفون مذيبا واحدا. شهد العلم كثره على ايدي المسلمين ونبغ من بينهم علماء افذاذ كانوا حديث الدنيا. عرفوا في اوائل القرن الثالث عشر الميلادي نظريه تركيب البارود المندفع، وطوعوا هابل في معارك الاندلس فاز واليكانت والجزيره وكريجيه. من الطرائف التي تذكر وحتى توضح مدى الجهل الذي كانت تنعم به اوروبا ان القذائف الناريه كانت تنطلق نحو الصليبيين المشركين كالسنه اللهب، فكانوا يفرون من امام المسلمين وهم يتوسلون ويتضرعون الى المسيح ان ينقذهم من انابيب الشيطان الناريه التي ستدمر الكون وتسبب فناء العالم. كذلك عرف المسلمون مزج مسروقي الزرنيخ والكلسيوم بما يسبب العمى المؤقت لاعدائهم. كذلك عرفوا الفسفه واستخدموها في رحلاتهم، واقاموا المرافذ الفلكيه ووضعوا بها الاسطر لابات وهي الات قياس ارتفاع النجوم والكواكب. كذلك عرفوا الساعات الميكانيكيه والشمسيه المتطوره، كان من بينها ساعه خط القمر التي اخترعها خطيب الدين محمد بن معروف. كذلك وضعوا الزيجات اي النتائج والجداول الفلكيه، ووضعوا اسس علم الكيمياء ومراكز الترشيح والتصعيد والبلوره والتصليص والتقطير، وفتتوا حصى المثانه، وعالجوا الجزام والحصبه والجذري، واستخدموا المرقد اي المفجر، استخلصوه من نباتي ست الحسن والخشخاش. كذلك عرف المسلمون تطهير الجروح وتعقيمها بالمواد المتخمره مما يسبب التئام الجروح في ايام قليله، في وقت كان الغرب يعتنق فيه نظريه القيح المفيد، اي يتركون الجرح بقيحه وتضييده شهورا على اساس ان القيح عمليه حيويه ومفيده للجسم البشري. كذلك سجل المسلمون 1400 عقار دواء، منها 400 عقار ما عرفها احد من قبلهم. وكان عن احدث طفره في علم الرياضيات باستحداث واختراع الصفر، واستحدث الخوارزمي علم الجر، واضافوا علوم التفاضل والتكامل واللوغاريتمات، ونقلوا زراعه القطن والقصب الى الاندلس، والقمح الاسمر الى فرنسا، ووضع الادريسي اول خريطه تقريبيه للعالم كانت على شكل كره. وكانت قرطبه اعجوبه الدنيا، كانت قرطبه اعجوبه الدنيا يسكنها مليون مسلم، تحوي 28 ضاحيه، وتحوي ايضا 113,000 منزل، و600 مسجد للعباده ولتعليم الناس القراءه والكتابه والقران كما ذكرنا. وكانت تحوي ايضا 80 مدرسه عامه، و17 مدرسة متخصصة أي كلية، و300 حمام عمومي، و20 مكتبة كبرى، و80,000 متجر. كذلك فقد كانت تحوي أي قرطبة 50 مستشفى متخصصا، بخلاف 150 مستشفى في سائر أنحاء العالم الإسلامي. وكل الشوارع مرصوفة بأحجار البدن، ومثبت في حوائط المنازل على الجانبين مشاعل تضاء ليلا، ويقوم عمال النظافة بعمليات الإشراف والصيانة، ويجمعون الكمامة في عربات تجرها الثيران. تلك صورة مشرقة لا لقرطبة وحدها، ولكن لكل بلدان العالم الإسلامي التي لم تقل كثيرا عن مستوى قرطبة، وما لم نذكره نظرا طبعا لضيق الوقت أكثر ولا شك. هكذا كانت الصورة في بلاد العالم الإسلامي. فماذا عن قبلة العلمانيين؟ ماذا عن كعبتهم التي يحجون إليها بقلوبهم؟ ماذا عن أوروبا؟ نستمع إلى لين بول وهو يقول: تظهر المقابلة جلية وغريبة بين حاضرة الأندلس وباقي الممالك الأوروبية الأخرى التي كانت غارقة في حمأة الجهل. ويقول جوستاف لوبول: كانت الممالك الأوروبية ترزح تحت نير الشقاء والفساد والجهل في وقت أقام فيه العرب. برضو المسلمين على إيه؟ على العرب. في وقت الأقامة فيه العرب حضارة ظاهرة ولعب دورا حاكما في تطور العلوم والأمون والآداب، كما يقولون الفضل ما شهد به الأعداء. كانت أوروبا تنعم بظلال وارفة من الجهل، ونحن حين نقول تنعم لا نقصد الاستهزاء أو السخرية، بل كانت أوروبا بالفعل ترى الجهل نعيما وتعده دليلا من أدلة الإيمان والتقوى، لأن الكنيسة قد اعتنق الصبرية تقول إن الله قد خلق الكون على هذا النحو وأراد له الثبات والجمود وعدم التطور. ولذلك فلقد كانت الكنيسة تقف حائلا بين الناس وبين التحديث والابتكار والاختراع والتطوير. كان شارلمان ملك فرنسا. شارلمان هذا هو الذي أهداه هارون الرشيد عدة هدايا، كان من بينها ساعة الوقت المتطورة. هذه الساعة كانت تحتوي على بنزول يتحرك، وكان بها 12 بابا يفتحون واحدا تلو الآخر كل ساعة، فتندفع من وراء الباب كرة نحاسية تحدث صوتا ينبه إلى انقضاء ساعة، وما عليك إلا أن تحصي عدد الأبواب المفتوحة لتعرف كم الساعة الآن. فلما رأى شارلمان البندول يتحرك والباب يفتح والكرة تندفع، فر هاربا من قاعة القصر معتقدا أن الأرواح الشريرة تسكن هذا الصندوق. كان شارلمان هذا لا يقرأ ولا يكتب، وكان يفخر بأنه لا يقرأ ولا يكتب. كانوا يرون الجهل نعيما ودليلا من أدلة الإيمان والتقوى، وما كانوا يسمحون لأحد بتعلم القراءة والكتابة إلا في حدود الضرورات القصوى عملا بمبدأ الضرورات تبيح المحظورات. وردت رسالة هم يذكرون هذا، وردت رسالة إلى بئر القديس جالينوس في نهاية القرن الثالث عشر الميلادي تحديدا سنة 1291، فلم يتمكن الرهبان والفتاوية من قراءة ما فيها في وقت كان فيه أبو بكر بن المنخر الوزير الأندلسي يسير مع طفل صغير بوادي قرطبة، فسمع نقيق الضفادع، فقال الأب سنقف ضفادع الوادي، ثم قال لابنه أجل يعني أكمل، فقال الصغير بصوت غير معتاد، فقال الأب كأن نقيق مقولها، فقال الصغير بنو الملاح في الوادي، فقال الأب فتصمت مثل صمتهم، فقال الصغير إذا اجتمعوا على ذلك، فقال الأب فلا غوث لملبوس، فقال الصغير ولا غيث لمرتاد. كان أطفال الأندلس ذوي حس مهف وثقافة عالية في وقته، كان شيوخ أوروبا فضلا عن سندها ينعمون بظلال وارثة من الجهل، وأصدر مجمع رؤساء الكنائس بباريس قرارا بتحريم قراءة الكتب العلمية، وأن هذا العمل جريمة لا تعتبر. وقال القديم لكسانتيوس هل بلغ الجنون حدا كهذا؟ يقولون إن الأرض كروية، هل يعقل أن بعض البلدان والأشجار تتذلل من الجانب الآخر للأرض، وأن الناس يسيرون وأرجلهم تعلو رؤوسهم؟ وقال القديم أوغسطينوس قصة الخليقة يعني اللي في العهد القديم تعطي كل ما يحتاجه المرء من معلومات عن الأرض والسماء. ولقد وصف القديم بولس العلوم الدنيوية بأنها جهل وغباء، هكذا كانت النظرة الأوروبية للعلم. ولذلك فما سمحت الكنيسة بإنارة الشوارع الكبرى في أوروبا على غرار الشوارع الإسلامية، وقالت في ذلك كيف نبدد الظلام الإلهي، لقد خلق الله الليل والنهار، ومن الكفر أن نعترض على مشيئة الله ونضيء الليل. كذلك ما سمحت الكنيسة برصد الشوارع في أوروبا، فكانت الشوارع في أوروبا عبارة عن غابة من المستنقعات والجرس. وأما عن النظرة إلى المرضى فلقد كانت نظرة ازدراء واحتقار وانتهان. لماذا؟ لأن الأمراض إنما هي فوق عذاب من الملائكة الذين هم جنود الله على جسد العقاب. إذن فالأمراض في نظرهم عقوبة ونقمة. وستساءل أليس للعقاب من توبة؟ يقولون نعم، ولقد قال المسيح في إنجيل متى اشفوا المرضى، أقيموا الموتى، طهروا البرد، أخرجوا الشياطين. وقال القديس يعقوب إن كان بينكم مريض فانتحوا جسده بالزيت الطاهر باسم المسيح وأقيموا عليه الصلاة والقداس. استفاد من ذلك أن الأطباء في أوروبا كانوا هم القساوسة والرهبان الذين لا يعرفون عن فنون الطب الحقيقية شيئا. ولهذا وفي الوقت الذي كان فيه ببغداد وحدها 865 طبيبا متخصصا بخلاف الهواة، لم يكن بأوروبا طبيب واحد، وإنما هم القساوسة والرهبان الذين يعتمدون في تشخيص المرض على نظرية البول فضاح الأسرار. وتتساءل وما هي نظرية البول فضاح الأسرار هذه؟ نقول كان المريض يذهب إلى الراهب فيقوم الراهب بمسح جسده بالزيت ويقيم عليه الصلاة والقداس، ثم يطلب منه عينة من البول على أن يعود بعد أسبوعين تقريبا. يذهب المريض ويرسل الراهب دواسيسه وعيونه الذين يجمعون له المعلومات عن المريض. يأتي المريض بعد ذلك فيمسك الراهب بعينة البول وينعم فيها النظر ويخبره بما كان من أمره مع ذلك، وخصومته مع عبيد وما حدث في الدار وما حدث في العمل وما حدث لو كذا هو جمع عنه الايه المعلومات. امرئ طبعا ينظر في ذهول فيقول له الراهب لقد صبحك البول فاعترف بما اقتربت من اثام استحققت بها هذا المرض. كان الطب في اوروبا اقرب الى استعوذه والزجل منه الى الطب. واما عن المرضى ذوي الحالات المستعطيه فقد كانوا يجمعون في فناء الكنيسه ويقوم كبير الاساقفه بحسب ثلاث حفيات من التراب في وجوههم كما يفعل بالاموات اي يحكم عليهم مسبقا بالموت ثم ينسونهم الى سجون بعيده. واما مرضى الحالات العصبيه والصرع والجنون فقد كانوا ينسونهم الى سجون بعيده ايضا مع تعذيبهم في السجون. لماذا؟ لانهم قد ارتكبوا كبائر عظيمه مكنت الشياطين ان تسكن اجسادهم. كانوا يرون في مرضى الحالات النفسيه والعصبيه والمجانين نماذج للمغضوب عليهم فكانوا يسجنونهم ويعذبونهم ويسمونهم بالمذنبين. فكان المسلمون مخالفه للمشركين الصليبيين يسمون المجانين في بلاد المسلمين بالابرياء. وما وقفت هذه المهزله وتلك الماساه الانسانيه الا في نهايه القرن الثامن عشر الميلادي. واما عن طرق العلاج فقد كانت شيئا مضحكا. يذكر الامير اسامه بن منكز وهو احد امراء الشام وكان شاعرا اديبا وله مؤلف بعنوان الاعتبار يذكر فيقول كنت برفقه ابن معين حاكم دمشق فجاءه نبيل صليبي هو الدوق فيلهلم فون بورن فاخذنا نتجاذب اطراف الحديث حتى قص علينا قصه عجيبه. قال كان في بلادنا فارس كبير القدر اصابه المرض حتى اوشك على الموت فذهبنا الى قس كبير الشأن ورجوناه ان ياتي معنا لينظر اليه ونحن على يقين انه ان لمسه فسيشفى في الحال بمجرد ان الاسيس هيلمسه هيشفى ويحل البركه يعني في جسده. يقول فجاء القس معنا ونظر الى المريض ثم امر به فربط ربط ثم دعا بكمع فاحضرنا له الكمع فجعل يلين منه مثل عقد الاصبع قعد يلين مثل عقد ايه العقل قعد الاصبع ثم كان امدسته في امثل ووضع يده على كنفه فجعل المسكين يتلوث ونحن ننظر في تعجب لما يحدث وفجاه سكنت حركته فقلنا لقد مات. قال نعم كان يتعذب وقد استراح الان. يقول الامير اسامه فظننت انها دعاء اعتقد انه ايه بيدعم يعني حتى هذه قصه. يقول فظننت انها دعابه وما تاكدت من صدقه الا حين ارسل حاكم المناصره الصليبي الى عمي يطلب طبيبه الخاص. يقول فذهب الطبيب وعاد بعد يومين فقلنا له ما اسرع عودته فقال احضروا لي عظيما من عظمائهم يكتو دمله في قدمه قراج في قدمه وامراه تكتو راسها فكان ان عملت لبيقه للرجل نفسه ويعني جهان ومرهم ووضعتها على الدمنة حتى أفتحها وأمرت المرأة أن تأكل أنواعا من الأطعمة وأن ترطب مبالها يعني تتجنب الانفعالات العصبية. يقول فجاء قسم وقال من هذا فقالوا طبيب من أطباء المسلمين فقال هم ما يعرفون في الطب شيئا ثم قال لذلك العظيم أيهما أحب إليك تموت بقدمين أو تعيش بقدم واحدة فقال أعيش ولو بقدم واحدة فكان أن دعا به فربط ثم أمر ثالثا فضرب رجله بالفأس ضربة كان لها مثل ساقه وصرخ صرخة عظيمة خرجت معها روحه ثم أمر بالمرأة فربطت ثم كان أن حلق رأسها بالموسى حللها إيه؟ دير ثم شق رأسها قريبا ودعا بملح وجعل يحط به رأسها وهي تصرخ صرخات عظيمة حتى ماتت فقال عتقها الشيطان وكان يسكن رأسها وقد خرج الآن. هناك قصة أيضا لأمير صليبي اسمه الأمير ديدو الثاني. كان الأمير ديدو الثاني هذا صبيا صغيرا سمينا يعاني قصرا في نفسه يعني عنده ضيق تنفس فكان أن ذهب إلى الطبيب. الطبيب يعني مين؟ الفس يعني الفس هم أطباءهم القساوس. فكان أن ذهب إلى الطبيب فكان أن قام الطبيب برطبه طبعا أول حاجة بس الحرارة هم أول حاجة برطبه ثم كان عن سقى بطنه واستخرج الدهن من تحت الجلد وكان عن اخرج مع الدهن روح الامير الصغير. طبعا قصص الطب الاوروبي العجيبه لا تكاد تنتهي. وقبل ان ننهيها نذكر قصه طريفه من قصص الطب الاسلامي توظف على طرافتها مدى الاهتمام بكفاءة الأطباء المسلمين قبل ممارستهم لعملهم. يذكر هذه القصة ابن صيبعة في كتابه طبقات الأطباء، يقول: كان للأطباء المسلمين نقابة، وكان لا يسمح لأحد بممارسة مهنة الطب إلا بعد الحصول على إجازة المتقين. لابد يكون معاه تصريح بمزاولة المهنة. يقول: وكان ابن التلميذ هو الذي يختبر المتقدمين لنيل الإجازة. ابن التلميذ هذا كان كبيرا للأطباء في القرن الثاني عشر الميلادي. يقول: وبينما هو يختبر المتقدمين لنيل الإجازة، إذا به يرى رجلا شيخا كبيرا وقورا جالسا بجانب الحجرة لا يشارك الناس الحديث. يقول: فذهب إليه بنفسه إكراما لسنه، ثم قال له: ما بال سيدنا لا يشاركنا الحديث؟ يريد سيدنا إذا جاءت الصدق عايز تصحيح وتصريح بممارسة المهنة؟ فقال: نعم. فقال له ابن التلميذ: على يد من درس الشيخ الصدق؟ فقال الشيخ: في اعتداد واعتداد بالنفس، مثلي لا يقال له ذلك، وإنما يقال له: من الذي درس على يد الشيخ؟ وعلى كل حال فالذين درست على أيديهم قد ماتوا منذ زمن بعيد. فقال له ابن التلميذ: فكتب من الأطباء قرأها الشيخ؟ فقال الشيخ: مثلي لا يقال له ذلك، وإنما يقال له: ما هي مؤلفات الشيخ؟ سبحان الله. ثم بحد ما يعامل به الصبيان، يعني نألف كرامتنا يعني على أثر إيه؟ على أثر الزمن. صرنا بحد ما يحامل به الصبيان. فقال له ابن التلميذ: يا سيدي، هذا أمر قد جرت به العادة حتى نجيبه، بأسئلة يعني روتينية وطبيعية، ولابد حتى نستوثق من أنك متمكن من هذه الصناعة. فكان أن أمسكه الشيخ وتنحى به جانبا وقال، الشيخ هو اللي يقول ابن التلميذ نقيب الأطباء: يا سيدي، لقد صبرت وشفت وأنا أوصل بهذه الصناعة، ولا أعرف فيها إلا الصلاحات المشهورة في الطب والمداوات. أنا حاطط كلمتين وعامل بهم دكتور، فأسألك بالله ألا تفضحني بين هؤلاء الجماعة، وإن عندي عائلة كبيرة. فرق له ابن التلميذ وقال ضاحكا: طريقة ألا تهجم على مريض بما لا تعلم، ولا تشير بفضل ولا بدواء مسهل، ولا تستخدم المشرب. فقال: والله يا سيدي، هذا مذهبي منذ كنت وما تعديت، يعني أنا أكثر من إسبرينة وريب ومغزينة ما بشتغل. فكان أن أخذه من يده وحاد به إلى الجمع وقال على ملأ من الناس: اعذرنا يا سيدي، ما كنا نعرفه، الآن استمر فيما أنت فيه فإن أحدا لا يعارضه. طبعا هو لم يعطه ترخيص، لكن فقط سمح له يعني فزين وسبرين وريبه والحاجات اللي يعني الاتباع في أي مكان في ذلك الوقت. هذه القصة يعني على طرفتها توضح مدى الاهتمام بكفاءة الأطباء المسلمين حرصا على سلامة المرضى. أما عن المستشفيات في أوروبا فحدث ولا حرج، لم يكن هناك مستشفى بالمعنى المفهوم، وإنما هي حجرة صغيرة مظلمة يخضع المرضى فيها دون عجز لأصحاب الأمراض المعدية عن غيرهم، مما يزيد الأمر سوءا. وما عرفت أوروبا مستشفى متخصصة إلا بعد بناء أول مستشفى إسلامي، وهي مستشفى الوليد بن عبد الملك التي تم بناؤها عام 88 من الهجرة. ما عرفت أوروبا مستشفى متخصصة إلا بعد 800 عام من بناء مستشفى الوليد. فكانت مستشفى أوتيل ديو في فرنسا ومستشفى جامعة ساليرنو في إيطاليا من أقدم المستشفيات الأوروبية. ولجامعة ساليرنو هذه قصة في امتداد لسلسلة السرقات الأوروبية. كان الأوروبيون ينظرون إلى قسطنطين القرطاجي الذي سكن ساليرنو على أنه أعظم محاضر للطب في العالم، وظلوا يوقرونه ويبهرونه حتى وافته الملك. ثم حدثت الحروب الصليبية وحدث الاحتكاك بين المسلمين والصليبيين، ورأى الصليبيون ما ينعم به المسلمون من علم وتقدم، ولكن كما ذكرنا حال رجال الدين بينهم وبين الاطلاع على ثقافة المسلمين، ولكن ذلك لم يمنع البعض من ترجمة الكتب الإسلامية. وكان من بين هؤلاء المترجمين اصطفان البيزاوي الذي ترجم كتب الأطباء المسلمين الكبار ابن سينا والرازي والجزار وعلي بن عباس وعلي بن رضوان وغيرهم وغيرهم. فوجد أن محاضرات قسطنطين هي نسخة صدق الأصل لكتب هؤلاء الأعلام الذين عاشوا قبله بخمسة قرون كاملة. فكان أن قام بفتح أمره في ساليرنو بل وفي أوروبا كلها، فدافع عنه المؤرخ الألماني دارنبرج قائلا: نعم، كان لصا ولكنه كان رخصا عظيما يستحق التكريم، يحصل لأنه فتح لهم الباب أمام سيد السرقات الهائلة والتي كان المسلمون وللحق سببا فيها لأمرين. الأول هو ما ذكره كروثر من أنهم لم يحتكروا علومهم وتقدمهم، بل جعلوا العلم حقا نفاعا حقا مكتسبا لكل راغب، فكان أن نهلت منه أوروبا وسجلت الكثير من علوم المسلمين موقعة بإمضائها. والأمر الثاني هو أن المسلمين لم يضعوا قوانين تشبه قوانين براءة الاختراع اليوم، تلك القوانين التي تضمن حق المبتكر والمخترع. طبعا يعني نحن لا ندعو إلى العيش الذي في الماضي والتغني بأنجاده، كما أننا لا ندعو أن المسلمين هم أصحاب نظرية الكوانتم دفعات الطاقة ولا النسبية ولا الانشطار والاندماج النووي، ولكنهم كانوا الأساس الذي ارتكزت عليه أوروبا فأصابت ذلك التقدم المذهل، ثم تنكرت تماما من فضل وجحدت الجميع وعملت بكل الوسائل على طمس الحقيقة وتشويهها وتهميش دور المسلمين لا لشيء إلا لذلك الحقد الصليبي على الإسلام. وقبل أن ننسى فلعل سائلا يسأل ويقول: إذا كان المسلمون هم أساس هذه النهضة الأوروبية فكيف يؤخذ ما هم فيه من تخلف وجمود وتأخر؟ كان الأولى أن يتقدمهم لا أن يتقدم غيرهم. نقول: هذا سؤال في محله. الذي حدث أن المسلمين وفي منتصف الطريق أخلدوا إلى الهدوء والراحة وتناولوا مخدرا. هذا المخدر هو علوم الفلسفة والهرطقة والمنطق، تلك العلوم الذهنية التي لا تكمن ولا تغني من جوع. في هذه المرحلة تحديدا كان أن أفاقت أوروبا من غفلتها واستيقظت من رقدتها وبدأت تسابق الزمن والريح ترجمة وتطويرا لكتب المسلمين وأبحاثهم النظرية والتدريبية العملية. وهذا موضوع طبعا يحتاج إلى بحث آخر، ولكن إجمالا نقول إن المادة صماء لا تعي ولا تعقل ولا تعرف مؤمنا من فاجر، وإنما تنفعل بما أوزعها الله تبارك وتعالى من قوى مع من يأخذ بأسبابها. فإذا أخذ الكافر بأسبابها انفعلت معه، وإذا أخذ المؤمن بأسبابها انفعلت معه أكثر مما يعطى للكافر، وتلك هي البركة التي يجعلها الله في سعي المؤمن والتي يعرفها جيدا من اطلع على تاريخ هذه الأمة. أما أن يتقاعس المؤمن عن الأخذ بالأسباب ثم يتساءل لماذا لم ينفعل مع الكون فتلك تفاهة وتلك حماقة ولا شك. لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن وقبل أن أنهي هذا الحديث أذكر قصة لا تخلو من عبرة ودرس. كان الشارع وحتى عهد قريب أن فيثاغورس هو الذي وضع السلم والنيوزة الموسيقية، وظل هذا اعتقادا سائدا لقرون متطاولة، ولكن علماء الحفريات وجدوا نقوشا تدل على أن الفراعنة من الأسرة الوسطى قبل فيثاغورس بمئات السنين قد عرفوا اختلاف النغمات والذبذبات، مما يوضح أنهم أيضا قد عرفوا السلم والنوتة الموسيقية. وكان أن اهتز الوسط الفني على إيقاع هذا الكشف الأثري، وأعلن محمود عفت عادة الناي الكبير عن استعداده للمشاركة في الجهود الأثرية المبذولة لتقرير هذه الحقيقة الموسيقية. وجاء وفد من جامعة كاليفورنيا برئاسة الدكتور روبرت شرف، وأعلن عن استعداده للمشاركة في الجهود الأثرية المبذولة. وبالفعل وبعد مجهود مضن وشاق تم العثور في منطقة بني حسن في المنيا على آلتين ناي فرعونيتين تعودان إلى الأسرة الفرعونية الوسطى قبل فيثاغورس بمئات السنين. بالفعل وقام محمود عفت بالعزف عليهما وسجلت الذبذبات الصادرة، فإذا أحد النايين يسجل ذبذبة قدرها 439 ذبذبة، ويسجل الثاني ذبذبة قدرها 440 ذبذبة، مما يدل بالفعل على أن المصريين القدماء قد عرفوا اختلاف النغمات والذبذبات، وأنهم أيضا قد عرفوا السلم والنوتة الموسيقية. علقت الزينات وأقيمت الاحتفالات وتبادل الجميع التهنئة بهذا الكشف الأثري الهام الذي أعاد الحق السليب إلى أصحابه بعد اتضاح أمر دقيق الذي عاش بمدة 12 عاما وسرق الأسرار الموسيقية العليا، ونعني به فيثاغورس حرام النوتة. إنهم يعملون على تلميع حضارة الفراعنة عن طريق إبراز تفوقهم، والحضارة الإسلامية أولى وأولى، فضلا عن أنه لا توجد حضارة تساويها علوا وارتفاعا، فليس هي بحاجة إلى تلميع أصلا. وعليه فنحن بحاجة إلى معرفة تراثنا، وإلى أن نتعلم تاريخنا، وأن نعلمه لأبنائنا في وقت يركز فيه أعداؤنا على هزيمتنا نفسيا ومعنويا عن طريق الإيحاء والإلقاء في روعنا أننا لا نصدق شيء إلا أن نكون ذيولا وأتباعا، وإلا أن نكون مكتفين لأثر الغرب متحدين إياه قبلة يتجه إليها. نقول إن إحياء تراثنا كثير بضحض هذه المداعي، فما كان أجدادنا يوما عالة على الغرب، بل العكس هو الصحيح كما رأينا، وذلك حين تمسكوا بإسلامهم الذي يحثهم ويحثهم دوما على أن يكونوا في المقدمة في الصدارة في موقع القيادة والريادة، ذلك الدين الذي يحثهم على أن لا يكونوا متفوقين فقط عسكريا، بل متفوقين عسكريا وسياسيا واقتصاديا وتكنولوجيا وعلميا. ورحم الله قتاده، تلا قول الله تبارك وتعالى من سورة الأنفال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخصفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. تلاها ثم قال: كان هذا الحج من العربي أذل الناس بالله وأشقاه عيشا وأجوعه بخونا وأعراه بمودا وأبينه ضلالا، من عاش منهم عاش شقيا ومن مات منهم ردي في النار يؤكلون ولا يأكلون. والله ما نعلم أحدا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم، حتى جاء الله بالإسلام فمكن لهم به في البلاد، وجعلهم به ملوكا على رقاب العباد، ووسع لهم به في الأرزاق، وبالإسلام أعطى الله ما قد رأيتم، فاشكروا الله على نعمه، فإن ربكم منعم يحب الشكر، وأهل الشكر في مزيد من الله. وصدق قتادة، ما كان العرب قبل الإسلام شيئا مذكورا، مجموعات من القبائل المتناثرة التي تتضارع عن الثارات وتقوم بينها الحروب لأجل أكثر الأسباب، وما حرب ذلك والغبراء، وما حرب البثوث بالتي تريد عن أذهان الدارسين. هكذا كان العرب، فجاء الإسلام فأعلى من مقامهم ورفع من أقدارهم وحولهم من رعاة للغنم إلى قادة للأمم، فبالإسلام ولا شيء سواه نسود ونقود. وصدق الله تبارك وتعالى حيث يقول: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه لذكر، أي وإن الإسلام لكرامة، وإن الإسلام لشرف، وإن الإسلام لعزة، وسوف تسألون، أي سوف تسألون عن هذه العزة التي أوليناكم شرف حملها إن أنتم أضعتموها أو فرطتم فيها. وقال تبارك وتعالى أيضا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.